كل من شق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها فله أن يجمع، ومنهم الحديث الدائم. دقيقة ذكرتنا، يقول فائدة مهمة، قول ثم صلي، هل مراد الصلاة المستقبلة أو الصلاة الحاضر أو الجميع؟ يعني امرأة طهرت في وقت صلاة الفجر بعد طلوع الفجر، هل نقول صلي يعني الظهر ولا صلي الفجر؟ نعم صلي الفجر، تصلي الفجر حتى وإن تأخر تطهرها إلى بعد الشمس فإنها لازم لا بد أن تصلي الفجر لأنها مطالبة بالصلاة. ولكن كم القدر الذي تكون مدركة به وقت الصلاة؟ المذهب بقدر تكبيرة الإحرام، فإذا طهرت قبل طلوع الشمس بقدر قول الله أكبر وجب عليها أن تصلي الفجر، والصحيح أنه لا أنها لا يدرك الوقت إلا بإدراك ركعة كاملة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. ثم إذا طهرت أيضا يتبرع على هذا، إذا طهرت في وقت الصلاة هل يلزمها قضاء ما قبلها؟ في التفصيل، إن كان ما قبلها لا يجمع إليها فإنها لا تقضي، كما لو طهرت في وقت الظهر فإنها لا تقضي صلاة الفجر لأن الفجر لا تجمع للظهر، وإن كانت تجمع كما لو طهرت في وقت العصر فهل تقضي الظهر أو لا؟ فيه خلاف بين العلماء، والصحيح أنها لا تقضي، الصحيح أنها لا تقضي الصلاة لأنه خرج وقت الظهر وهي معذورة لا تخاطب بالصلاة، وكون هذه تجمع إلى هذه عند الضرورة لا يعني أنها تلزمها وقد برئت ذمتها، خرج وقتها وقد برئت ذمتها. ثم إن قول الرسول عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة أو قال سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ولم يقل والظهر، فالصواب أنه لازمها إلا قضاء الصلاة التي طهرت في وقتها. طيب، امرأة طهرت قبل الفجر بساعة تلزمها صلاة العشاء؟ في خلاف، بعض العلماء يقول تلزمها صلاة العشاء دون صلاة المغرب، وبعض العلماء يقول تلزمها صلاة العشاء وصلاة المغرب، والصحيح أنها لا تلزمها لا صلاة العشاء ولا صلاة المغرب لأن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل، ولا دليل على أنه يمتد إلى طلوع الفجر لا في القرآن ولا في السنة، بل الدليل على خلاف ذلك، قال الله تعالى أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ثم فصل، وقال وقرآن الفجر، وأقيم الصلاة لدلوك الشمس أي زوالها إلى غسق الليل من نصف النهار إلى نصف الليل، هذا وقت لأربع صلوات نهاريتين وليليتين. طيب، ثم فصل وقال وقرآن الفجر. أما السنة فصريحة، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام وقت العشاء إلى نصف الليل، وهذا نص صريح واضح، وسبحان الله أن الإنسان أحيانا يرى الأدلة واضحة كوضوء الشمس ويكون رأي أكثر العلماء أو كثير منهم على خلاف، مما يدل على أن الإنسان مهما كان فهو محل نقص. فإن قال قائل إنه قد جاء الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ليس في النوم تفريط، وإنما التفريط أن يؤخر صلاة حتى يدخل وقتها، وقت الذي الأخرى. قلنا نعم وأحنا نقول هذا، والمراد بالصلاة التي يمتد وقتها إلى وقت الأخرى، وإلا فقولوا إن الفجر والظهر كالمغرب والعشاء، وهذا لا قائل به. والحكمة أيضا تقتضي ما قلنا، لأن الله تعالى جعل نصف النهار الأول ليس وقتا للفرائض، ونصف الليل الثاني ليس وقتا للفرائض. نعم لا الوراء نعم نعم اي نعم ينظر اذا كان هذا الدم دم الحيض اللي تعرف فهو حيض، هذه طهر. تحتاط ولا يجب عليها إلا ما تيقنت أنها طهرت به، وهي لا تدري هل طهرت بعد طلوع الشمس أو بعد طلوع الفجر أو بعد مغيب الشفق، كل هذا ممكن، فلا يلزمها شيء في الأصل، لأن الأصل عدم الطهارة وبقاء الحيض. لكن إن احتاطت وقضت العشاء والفجر فهذا طيب. فهذا لا لا ما قالوا هكذا، هم ما قالوا هكذا، لكن هذا هو الصحيح. إلا من لا يمكن أن يتم أن يكون إماما كامرأة مثلا، لا تكون إماما للرجل، لا الفقهاء ما يقول كذا، لكن هذا هو الصحيح. وقد جاء حديث ضعيف يدل على هذا، صلوا على من قال لا إله إلا الله وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله، لكن حديث ضعيف، إنما الأصل هو هذا.
ما صحة الرواية التي
فيها
يعرف
إيش؟
يعرف
يبي جينا ما بعد وصلنا.
هذه الصفات التي إذا الفرق بين الحيض والاستحاضة لا بد من توفرها جميعا، أن يكفي فرق واحد.
واحد يكفي فرق واحد. نعم. فالفقهاء رحمهم الله يقولون من ترى يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر. نعم تصلي بذلك اليوم وتغتسل ايضا، وهذا فيه مشقة، لكن بعض العلماء يقول ان هذه التقطع هذا يعتبر من الحيض، يعني بمعنى انها لا تصلي وتبقى حتى ينقطع نهائيا الصلاة. يخفيه واللئيم يبديه، هل هذه العبارة صحيحة؟ وما ضابط الحسد المحاسب عليه والحسد غير المحاسب عليه؟ ورد في الحديث إذا حسدت فلا تبقى. فالحسد الذي يحاسب عليه هو الذي يكون فيه البغي على المحسود بأن يكتم فضائله ويبدي مثالبه، وأما ما يحدث بالإنسان نفسه ثم يستغفر الله ويعود فلا حرج عليه، لأن هذا من جملة حديث النفس الذي لا يؤخذ به الإنسان. وهذا موسى عبد العزيز. نعم. هل الاتكاء على اليمنى إحداهما واليسرى إحداهما من جلسة أهل النار أعاذنا الله منها؟ الذي ورد أنهم من جلسة أهل النار هي أن يتكى على اليسرى من الخلف من بطنه، أما السؤال الثاني فلا إجابة عنه لأنه ليس الإنسان إلا سؤال واحد. ها كم هذا من أم عبد الله، من أم عبد الله تقول هل يجوز قص الشعر وما حد قصده قصه. المرأة الأفضل أن لا تقص شعرها، لكن لها أن تفعل بشرط أن لا يكون كرأس الرجل وأن لا يكون كقصات نساء الكفار. أما الأول فلأن من تشبهت بالرجال فهي ملعونة والعياذ بالله، وأما الثاني فمن تشبه بقوم فهو منهم. وهذا أن مختصر المغني مغني اللبيب في النحو مرخص، سنوزع إن شاء الله، لكننا لا نوزعه إلا والله أعلم في امتحان، وذلك بأن نلقي عليكم أسئلة نحوية، فالذي يجيب يستحق والذي لا يجيب لا يستحق. توافقون على هذا؟ نعم نعم. ايه ده أخطأ حظ ونصيب. نشكر الله، هو اسمه هو مغني اللبيب. أو نخليها للعادة، من قرأ 3 سنوات ثم سنتين ثم سنة. نعم هذا أحسن. طيب إن شاء الله. نعم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. فيما سبق من حديث فاطمة ما يدل على أن الحائض لا تصل. إذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة. طيب وهل يلزمها أن تقضي الصلاة؟ نعم. من أين نأخذ من حديث فاطمة؟ نعم قال دع الصلاة ولم يقل ثم قضيها. طيب هل في حديث فاطمة ما يدل على أن صاحب الحدث الدائم يصلي؟ نعم. كيف؟ مع أن الدم مستمر معه، وقال إن ذلك دمع. طيب إذا كان رجل معه سلس بول لا ينقطع أو ينقطع في وقت غير محدد، فكيف يصنع إذا دخل وقت الصلاة؟ أحمد ويصلي، وإذا خرج لا ينقض الوضوء. نعم. وهذا مأخوذ من قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن لو كان يا عبد الله بن عوض لو كان يعتاد أنه يتوقف في آخر الوقت في وقت يتمكن من الوضوء والصلاة، هل نقول أخر الصلاة أو صلي في أول الوقت؟ هو يعرف أنه مثلا قبل طلوع الشمس بربع ساعة أو نصف ساعة، خل نصف ساعة يتوقف البول مثلا، هل نقول أخر ولا نقول صلي في أول وقت؟ نقول أخر وجوبا. أليس هذا التأخير يلزم منه أن يصلي الصلاة بطهارة كاملة؟ طيب إذا كان كذلك نقول يجب عليك أن تؤخر، لأن تقديم الصلاة في أول وقتها على سبيل الأفضلية. واضح؟ ولهذا قال الفقهاء وأن اعتيد انقطاعه زمنا يتسع فيه للفعل تعين أن يؤخر الصلاة، أن يؤخر الصلاة إلى هذا الزمن. طيب قوله عليه الصلاة والسلام إذا أقبلت حيضتك، ما معنى الإقبال؟ نعم التمييز. نعم. إذن إقبال الحيضة بالعادة لمن لها عادة قبل الاستحاضة، وبالتمييز للمبتدأة التي لم يكن لها عادة من قبل. ومن العلماء من قال التمييز مقدم على العادة، وفيها خلاف يأتي إن شاء الله. ثم قال المؤلف وهو درس الليلة إن شاء الله: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، كنت رجلا مذاء، أي فيما سبق، أو المراد بكان هنا تحقيق هذه الصفة؟ الجواب الثاني، الجواب الثاني، لأن كان تأتي ويراد بها تحقيق هذه الصفة دون ملاحظة الزمن، وهي كثيرة في أسماء الله، مثل قوله تعالى: وكان الله غفورا رحيما، وكان الله سميعا بصيرا، وما أشبه ذلك. هذا ليس المعنى أنه كان في زمن مضى، بل المراد تحقيق هذه الصفة وبقطع النظر عن الزمن. طيب، إذن كنت رجلا مذاء ليس فيما سبق وأن الآن سلمت من المدح. وقول مذاء صيغة مبالغة، أي كثير المذي. والمذي فيه لغتان: المذي وهي الأكثر، والمذي بتشديد الياء وهي لغة صحيحة، وهو ماء لزج يخرج عند الشهوة وليس يخرج بالشهوة، ولا يلزم منه انتصاب الذكر، بل يخرج إذا أحس الإنسان بالشهوة، مثلا بتقبيل أو نظر أو تذكر خرج منه هذا الماء. والناس يختلفون فيه، منهم المقل ومنهم المستكثر ومنهم من لا يعرفه، من لا يعرفه أبدا. علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان من الذين يلحقهم هذا كثيرا، فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قول أمرت المقداد قد يقال لماذا لم يسأل هو بنفسه، وقد بين في رواية أخرى أنه استحيا أن يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن ابنة النبي صلى الله عليه وسلم معه زوجته، وهذا يتعلق بالنساء، فاستحيا رضي الله عنه أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. ويقال لماذا أمر المقداد، أليس هناك أصحاب آخرون؟ فالجواب بلى، لكنه يتناوب هو والمقداد ابن الأسود في الأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان عمر رضي الله عنه يتناوب في الأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صاحب الله. فلهذا أمر أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال: فيه الوضوء. متفق عليه، واللفظ للبخاري. والمؤلف رحمه الله اختار هذا السياق أو هذه الرواية لأن لمناسبة الباب، وهو نواقض الوضوء، وإلا فلهذه القصة مناسبة في باب الوضوء، مناسبة أيضا في النجاسة وكيف تزال، وهل المرء نجس أو غير نجس. لكن المؤلف يعني ابن حجر اختار في بلوغ المرام هذه الرواية لأن المقصود موجود فيها، فقال فيه الوضوء. لكن لا مانع أن نذكر ما يتعلق بهذا، فإن المقتاد لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغسل ذكره ويتوضأ، يغسل ذكره ويتوضأ، في رواية: اغسل ذكرك وتوضأ. فأشكل هذا على العلماء، هل معناه أن علي بن أبي طالب سأل النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه كما جاء في بعض الروايات أنه سأله بنفسه، أو أن المعنى أن المقتدى لما سأله قال: اغسل ذكرك، لأن علي هو الذي يروي الحديث الآن، هو الذي يروي الحديث فيحكي عن نفسه كأنه هو السائل. وإلا من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوجهه إلى المقتدى على أنه هو المصاب بهذا، إنما وجهه إلى علي بن أبي طالب باعتبار أن عليا هو الذي رواه فكأنه نقله بالمعنى. طيب، أما إذا قلنا يغسل ذكره فلا إشكال، لأن المقداد قد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يكون مذاء فماذا يصنع، فقال يصل ذكره. وقول يصل ذكره معلوم أن الذكر يطلق على جميع القصبة ليس على ما أصابه المذي فقط، وإلا لقال يغسل ما أصابه، بل قال يغسل ذكره، وفي رواية في غير الصحيحين وأنثيين يعني خصيتين، فعلى هذا يغسل الذكر والأنثيين كل الذكر. وقال فيه الوضوء يعني ويتوضأ، يغسل ذكره ويتوضأ، وفي بعض الألفاظ توضأ واغسل ذكره. على كل الآن الحديث في بيان حكم المذي، هل ينقض الوضوء أو لا ينقض؟ ففي هذا الحديث دليل واضح على أنه ينقض الوضوء لقوله فيه الوضوء. نعم، ولكن يقال إذا كان الرجل يمضي دائما، لأن بعض الناس يبتلى بهذا، يكون كل ما تذكر ولو يسيرا أمذى، وهو لا يستطيع أن يمنع نفسه من التفكير، فإنه يلحق بسلس البول إذا كان لا يستطيع منعه. هذا الحديث فيه فوائد متعددة، منها جواز إخبار الإنسان عن نفسه بما يستحيى منه للحاجة. تؤخذ يا أخي أسامة، أسامة الثاني، من أين يؤخذ أنه يجوز للإنسان أن يتحدث عن نفسه بوصف يستحيى منه للحاجة؟ كنت رجلا مدعا، لأن هذا ما يستحي عنه منه عادة، لكن إذا كان فيه مصلحة فلا بأس ولا يلام عليه الإنسان. ومن فوائد هذا الحديث جواز التوكيل في الاستفتاء، لأن عليا وكل المقداد أن يستفتي عنه في هذه المسألة. ومن فوائده جواز خبر الواحد في الأمور الدينية، جواز خبر الواحد في الأمور الدينية، وذلك لأن عليا إنما وكل المقداد من أجل أجيب، من أجل أن يأخذ بما يخبر به، من أجل أن يأخذ بما يخبر به. ويتفرع على هذا وجوب الأخذ بخبر الواحد، وجوب الأخذ بخبر الواحد. فإن قال قائل وهل خبر الواحد يوجب العلم؟ قلنا لا، لكن العمل أقل من العلم، بمعنى أنه قد يجب العمل بما لا يفيد العلم، لأن الظن في العمل كافر، الظن في العمل كافر. فمثلا الواحد لا يفيد خبره العلم، بمعنى أنه إذا أخبرك لا يمكن أن يكون في قلبك علم يقين، لكن في الأحكام يجب العمل به بخبر الواحد. فإن قال قائل وهل تقوم به الحجة أي بخبر الواحد في الأمور العقدية؟ فالجواب نعم، تقوم به الحجة ولا أشكال. ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث الرسل دعاة إلى الله عز وجل دون أن يكون معهم أناس في هذا البعث، ويكتب أيضا للملوك ويذهب بها واحد من الناس. فالصواب أن خبر الواحد ملزم تقوم به الحجة، أما كون يفيد العلم أو لا يفيد العلم فهذا بحث آخر. والصواب أنه يفيد العلم بالقرائن، فمن القرائن أن تتلقى الأمة هذا الخبر بالقبول، فإذا تلقته بالقبول ولو كان عن واحد فإنه يفيد العلم. وأبرز مثال لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإنه فرج غريب، فرج في أوله، فرج مطلق، لأنه واضح أنه في أوله واحد. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن لا يتحدث عند صهره بما يتعلق بالنساء. من يتأخذ؟ أنت. لكن هل هذا الحياة منعه من الفقه أو التفقه؟ نعم. طيب، إذن نأخذ من فائدة أنه ينبغي الإنسان أن لا يتحدث عند صهره فيما يتعلق بالنساء لما في ذلك من الإحراج. طيب، فإن قال قائل: هل يجوز أن يمنعه هذا الحياء من التفقه في الدين؟ فالجواب لا. ولهذا أمر علي بن أبي طالب المقداد أن يسأل. ومن فوائد هذا الحديث كمال أدب الصحابة رضي الله عنهم، وذلك من فعل علي، حيث تجنب أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحب الصراحة، لكنه لما كان هذا من الأمور التي استحيا منها أمسك عنه علي بن أبي طالب. ومن فوائد هذا الحديث وجوب الوضوء من المذى، لقوله فيه الوضوء، وظاهر الحديث أنه لا فرق بين القليل والكثير، يعني بالكمية لا بالزمن والاستمرار، وهو كذلك. ولكن هنا مسألة، وهي أن بعض الناس يبتلى بالوسواس فيتخيل كلما حدثت معه الشهوة أنه أنذر ويتعب لا في الشتاء ولا في الصيف، فهل يستجيب لهذا الوهم أو لا؟ الجواب: لا يستجيب، لا يستجيب لهذا الوهم، لأن الأصل عدمه، ولأنه لو استجاب لاستطرد به الشيطان وصار يوهمه في أشياء أعظم من هذا. لذلك نقول: لا يستجيب لهذا الوهم، يعرض عنه. ومن فوائد هذا الحديث في الروايات الأخرى أنه يجب غسل الذكر والأنثيين من المذي، وهل هذا تعبدي أو محسوس؟ ينبني على خلاف الفقهاء أو العلماء في قوله يغسل ذكره، هل المراد يغسل ذكره منه فيكون مخصوصا بما أصابه المذي؟ فإذا قلنا بهذا القول، وقد قيل إنه قول جمهور، إذا قلنا بهذا القول صار غسله محسوسا أو تعبديا؟ محسوسا. ليش؟ لأن النجاسة يجب غسله كما لو كانت على ثوب أو عضو آخر. وإذا قلنا إنه يجب غسل الذكر والأنثيين كما هو قول الراجح، صار هذا تعبديا غير معقول، صار تعبديا غير معقول. لكن ما الحكمة إذا كان غسله تعبديا؟ قال العلماء: الحكمة من ذلك أن غسل الذكر والأنثيين يوجب تقلص القنوات التي يكون منها المذي، وأن هذا تطهير وعلاج، فإنه يقلل. وقال بعضهم، ولعلهم أعني القائلين بذلك لعلهم قد مارسوا الغنم، قالوا إن نضاع الشاة إذا غسلته بماء بارد تقلص الحليب. على كل حال نقول هو تعبد، لكن له فائدة، وهو أن المذي يتقلص حتى ينقطع بإذن الله. بنى على هذا بعض العلماء، إذا قلنا إنه تعبدي فلا بد فيه من نية، وإذا قلنا إنه عن شيء محسوس لم نحتج إلى نية. وكيف يتصور أن يغسله الإنسان بلا نية؟ يتصور أن رجلا حصل منه المذي وانغمس في بركة ولم ينوي أصل الذكر، فإن قلنا إنه تعبدي لم يجزه ذلك لأنه ما نوى، وإذا قلنا عن نجاسة إيش أجزأه، لأن النجاسة لا يشترط لها نية. ولهذا لو نزل المطر على ثوب معلق في السطح ثم طهر وإن لم يعلم به الإنسان فهو صار طاهر. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا ينبغي الإنسان أن يمنعه الحياء عن التفقه في دين الله، لأن الله تعالى لا يستحي من الحق. ولهذا كانت النساء تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمور التي يستحي منها، حتى أن عائشة رضي الله عنها أثنت على النساء اللاتي يفعلن هذا فقالت نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. ولكن إذا دار الأمر بين التصريح والتلميح، مع أن الحاجة تزول بالتلميح وتتم المصلحة، هل الأولى التصريح أو التلميح؟ الأولى التلميح ثاني، لأننا نجد في القرآن الكريم أن الله يكني عن الجماع بالإتيان بالمس وما أشبه ذلك، مما يدل على أن التلميح أحسن، إلا إذا كان صاحبك لا يعرف التلميح فلا بد أن تصرح. فلو سألت شخصا فقلت فلو سأل سائل شخصا فقال إني أتيت أهلي في رمضان، وهو لا يعرف ايش معنى أتيت، هذا لا بد أن يصرح، لأنه ربما يفهم أتيت أهلي في رمضان يعني قدمت عليهم من السفر، أليس كذلك؟ فإذا كان صاحب السائل المسؤول لا يفهم التلميح فلا بد من التسميح، أما إذا كان يفهم فالعبارة التي يحصل بها المقصود يكفي، كذلك تكفي. كذلك إذا كان الشيء لا بد فيه من التصريح، لا بد من التصريح فصرح. ولهذا لما جاء الرجل يعترف بالزنا عند النبي عليه الصلاة والسلام قال له أتيتها؟ نعم. قال نعم. قال له أنكتها لا تكن صراحة؟ قال نعم، إن هذا لابد أن يصفح به. الله أكبر. لا، مرادنا بالذي يقبل قوله، إنسان عدل متأني، يعني بمعنى أن الواحد لا يرد قوله ما دام ثقة، أما الإنسان اللي ما تثق به لا تأخذ بقوله. نعم. سبق أن
بيّن كتاب إزالة النجاسة.
نعم.
كتاب البلوغ أن الذي من قسم الناس المخفف.
نعم.
هنا شيخ رجحنا أن الأمر بغسل الذكر والأنثيين وما بتعبد.
أي نعم. ها؟ ليش؟ أي يعني إذا أصاب الثوب أو أصاب الجسم فيكفي فيها النظر، يعني أن تغمره بالماء بدون غسل، أفهمت؟ لا، ما لها دخل فيها، لأن الذكر والأنثيين يغسلن وإن لم يصبهن المذي، لكن لو أصاب الثوب أو أصاب الفخذ يكفي فيه النظر. واضح؟ نعم. كيف؟
الحديث ما يتعلق بالنساء مطلقا، هل يعني تجنبه أولى أم أنه لا بأس به؟
يعني إيش؟ يعني عندها عند أصهار يعني؟
لا، بين الأخوة مثلا.
لا، الحديث فيما يتعلق بمعاشرة الرجل أهله هذا حرام، بل من كبائر الذنوب، بل هو من شر الناس منزلة عند الله عز وجل. لكن كلام على العموم، مثل الرجل يقول أنه كثير المذي، كثير الاحتلام وما أشبه ذلك. أما بيتحدث بما فعل مع أهله، لا، هذا ما يجوز إطلاقا. أفهمت؟ انتهى. على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لماذا اختار علي بن أبي طالب المقداد بن الأسود دون سائر الصحابة؟ يعني يتناوب في الحضور إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، ولماذا استحيا علي محمود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لمكان من علي بن أبي طالب. أحسن. طيب، المذي له فيه لغتان، عقيل، أي نعم، مذي. طيب، أعرف مذي، يعني أضبطه لنا. كيف؟ بتشديد الذال. مذي تسكين يعني. وليا وليا بفتح الميم وسكون الذال. وإيش؟ أليا سكون الياء تخفيفا أو تشديدا؟ تخفيفا. اللغة الثانية فتح الميم، كسر الذال وتشديد الياء مذي. طيب، ما هو حقيقة المذي؟ عبد الله بن عوض. أحسن. طيب، هل الناس يختلفون في هذا يا صالح؟ يختلفون، منهم من هو، منهم من لا يمدي أصلا، ومنهم من يكثر منه الذي، ومنهم من يتوسط. طيب، انتهينا من الحديث وفوائده. طيب، بينا أن الخارج من الذكر أربعة أشياء. نعم، نبينها إن شاء الله. الخارج من الذكر أربعة أشياء: البول والودي والمذي والمني. هذا مع السلامة، أما عاد ما يخرج من الأشياء الأخرى إذا أصيب بمرض فهذا شيء آخر. المني معروف أنه طاهر ويوجب الغسل، أي تطهير البدن كله. البول نجس ويوجب الوضوء. المذي نجس ويوجب الوضوء، لكن نجاسته خفيفة ويوجب زيادة على غسل ما أصاب الذكر، أنه يغسل الذكر كله والأنثيين. الودي هو عصارة البول، فيكون حكمه حكم البول، وهو عبارة عن نقط بيضاء تخرج بعد انتهاء البول، وكأنها عصارة من المثانة والله أعلم، وحكمها حكم البول. فصار الخارج اثنان حكمهما واحد، وهما البول وإيش والوجه، واثنان يختلفان عنهما وفيما بينهما وهما المذي والمني. المذي في حكم يعني في نجاسته وطهارته وسط بين المني والبول، لأن البول لا بد فيه من الغسل والمذي يكفي فيه النضح على القول الراجح، وهو أن يعم ما أصابه بالماء بدون أن دلك على البدن ولا عصر في الثياب. لكن المني أغلظ منه لأنه يوجب تطهير البدن كله. ثم نبدأ بقراءة الليلة. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، أخرجه أحمد وضعفه البخاري. عائشة هي إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، وهي التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بكرا، وهي أحب النساء إليها كما سئل من أحب النساء إليك، قال عائشة. وهي رضي الله عنها ذكرت هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه، فمن هذا البعض؟ لعله هي، لكن كنت عن نفسها بالبعض حياء أو لغير ذلك من الأسباب. وقول نساء يعني زوجاته، كما قال الله تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، ومن المعلوم أن غالب تقبيل الإنسان لامرأته لا سيما إذا كان يحبها أن يكون لشهوة، فخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. أخرجه الإمام أحمد لكن ضعفه البخاري رحمه الله، لكن المؤلف رحمه الله أتى بهذا الحديث ليستدل به على أن مس المرأة وتقبيل المرأة لا ينقضه. والحقيقة أنه لا حاجة إلى أن نأتي بدليل على ذلك، لأن الأصل عدم النقض، فلا حاجة إلى أن نأتي بدليل على أنه لا ينقض، إذ أن من ادعى أن مس المرأة لشهوة بتقبيل أو غير ذلك ينقض الوضوء فعليه الدليل، لأن الأصل بقاء مكان على مكان. وهذا القول أعني كون مس المرأة لشهوة لا ينقض الوضوء هو القول الراجح الذي لا تدل الأدلة على غيره. وقال بعض العلماء إن مس المرأة مطلقا ينقض الوضوء سواء كان لشهوة أو لغير شهوة. وتوسط بعض العلماء فقال إن كان لشهوة نقض الوضوء، وإن كان لغير شهوة لم ينقض الوضوء. وأظن هناك قولا بأن إن مس من تحل له فإنه لا ينتقض الوضوء، وإن مس من تحرم عليه انتقض الوضوء، ولعل هذا القول راعى قائله أن مس من لا تحل له محرم فينبغي أن يتوضأ، لأن الوضوء إذا كان كما توضأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن الإنسان يغفر له إيش ما تقدم من ذنبه. فإذا قال قائل ما دليل من قال لا ينقض الوضوء؟ فالجواب أن دليله عدم الدليل، لأن الأصل بقاء الوضوء حيث تم على وجه شرعي، فلا يمكن أن ينقض إلا بدليل شرعي، وحينئذ دليل هؤلاء هو الأصل، البقاء على الأصل وعدم الدليل على النقض. أما دليل من قال إنه ينقض الوضوء مطلقا. فاستدلوا بقول الله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، في آية الوضوء، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، وفي قراءة: أو لمستم النساء. والأصل أن اللمس يكون باليد، والآية ليس فيها قيد أن يكون بشهوة، فتكون دالة على أن مس المرأة مطلقا ينقض الوضوء. وأما من قال إنه لا ينقض إلا بشهوة فاستدل بالآية:
من فضلك اقلب الشريط.